حيرا يقوم عليه أبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. معنا اتصال من الأخت فاطمة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، أنا زوجي قال لي علي لو عملت الشيء الفلاني والله العظيم نرمي عليك اليمين. سؤال في الطلاق يعني، قال لي لو فعلت كذا لهرم عليك اليمين، هل ده يصبح طلاق؟
وهو انت فعلتي وقال لك شيئا؟
انا فعلته بس ما قالش حاجة، بس هو كان حلف وقال والله العظيم لو عملت الشيء ده لارمى عليك اليمين. وانا فعلت بس هو ما رماش اليمين. هل بكده يعتبر طلاق ولا ايه؟
اسمع الجواب. حاضر. بالنسبة للسؤال الآن، ونفتتح هذه الحلقة بهذا السؤال، ودائما نتمنى أن يصلح رب العباد سبحانه وتعالى بيوت المسلمين. وكنت دائما أوصي الرجل والمرأة ونذكر أنفسنا بصورة عامة بتقوى الله عز وجل والتخلق بالأخلاق الكريمة الحميدة. ومثل هذه الأسئلة يا ليت الزوج هو الذي يقوم بالسؤال عنها، لأن هذه مسألة تتعلق بالرجل، الطلاق يتعلق بالرجل، والقائل والمتحدث هو الرجل. وعلى كل، فهذا الرجل قال لزوجته لو فعلت مثلا أمرا من الأمور سأرمي عليك يمين. المسألة غير واضحة بالنسبة للمرأة، ربما يعني ماذا يقصد أو يعني سأرمي عليك يمين؟ هل أنه سيتلفظ بلفظ الطلاق ولم يفعل، أو أنه سيحلف يمينا بالطلاق؟ وقلت سابقا بأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف يمينا بالطلاق لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي أخت بدور.
يا شيخ سمعت، ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
حلفت يمين، قلت والله فوق المصحف الشريف إني يعني مثلا لزوجي نفسي أروح معايا السوق. فما راح معي، فسمعته قالوا ضروري إنه كفر على عدد حروف المصحف الشريف، صحيح ولا لا؟
يعني تحدثي جواز الحلف بالمصحف؟
حلفت قلت والله فوق المصحف الشريف كذا، سمعته قالوا ضروري في كلام يقولوا ضروري تكثري على عدد حروف المصحف الشريف.
طيب حاضر.
يلا.
الأخ هشام، السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت. السلام
عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو فضلت. أيوه فضلت. لو سمحت أمي بس عايز أسألك سؤال كده.
طيب وماله؟ تفضل.
طيب اتفضل يا أمي.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في سؤال هسألك فيه.
تفضلي.
أنا جوزي كل شوية كده يتخلق ويسيب الدين وبتاع، وفي مشاكل في البيت يعني كده. فأنا يعني نفسيتي بتتعب من سب الدين والمشاكل والحاجات دي.
نعم. فأنا
يعني أعمل إيه ولا أتصرف معاه إزاي ولا كده يا فضيلة الشيخ؟
أنت عندك أولاد؟
أنا عندي حامل اتصل الوقت دي. عندي حمل للتصل الوقت.
ايوه. هو عنده كم سنة؟
نعم.
عنده كم سنة؟
هو عنده 46 سنة.
يصلي؟
بيصلي، بس بيصلي في البيت يا فضيلة الشيخ، ولو قلنا له روح المسجد بيشخط فينا ويزعق لنا وكده.
طيب حاضر.
حضر لك
الفيديو. الاخت منادى، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، عايزة اسأل حضرتك سؤال كده بس يعني.
اتفضلي.
شوية. انا من النوع النفسي لوامة جدا، وبخاف من الموت جدا، وبحاسب نفسي تقريبا كل يوم قبل ما انام، بس في الاخر بحس اني ما بتغيرش وما بعملش حاجة. يعني لو اتخبطت مثلا او اي حاجة بقول عشان اكيد ده ذنب عملته او كده، واجي اتفرج على اي برنامج ديني اقول الدنيا مش مستاهلة وعامل الناس لله. لكن اذا حصل اي موقف مثلا او حد ظلمني او كده ممكن اتضايق واعمل مشكلة وبعدين اجي بالليل اتفرج على برنامج ديني اقول الدنيا مش مستاهلة وممكن اسامح الشخص ده، بس اذا ظلمني تاني ازعل تاني ويعني ازعل تاني واتضايق وممكن اعمل مشكلة برضو وكده. وسمعت الشيخ محمود المصري وبيتكلم عن عذاب القبر، فقعدت ابكي بكاء شديد جدا وقمت صليت ركعتين توبة. بس برضو يعني الشيخ لما تيجي تحصل اي موقف، او انا من نوع اللي يعني التسامح عندي صعب شوية، ما بحبش الظلم وان حد يظلمني وكده، فتلاقيني برجع ازعل وممكن اخاصم وابعد. ودايما اسمع كلمة للشيخ محمد حسان بيقول ان الناس اللي بتراوغ روغان الثعالب، فانا خايفة لكون انا كده، فانا مش عارفة اعمل ايه، انا خايفة من سوء الخاتمة وخايفة لكون بخدع نفسي وبخدع الله ان انا يعني اتوب شوية وانه بيديني فرص ان انا اتوب وانا برجع اعمل، مش عارفة، انا مش عارفة صراحة. طيب. من الشيخ يعني.
طيب تسمع ان شاء الله جواب. حاضر. أنا أتحدث عن السؤال الأول مع الأخت فاطمة وأقول لها على كل حال زوجك قال لك لو عملت الشيء الفلاني لسأرمي مثلا عليك يمين، وتقولين بأنك فعلتي ولم يفعل، فعلى كل حال لا شيء عليكما، ولكن يجب أن احنا نبتعد عن مثل هذه الأشياء حتى لا نوقع أنفسنا في إشكالات تتعلق بالطلاق وغير ذلك. الأخت بدور بتسأل وتقول بأنها حلفت يمين قالت والمصحف الشريف زوجي لا يذهب معي إلى السوق، وبتسأل عن جواز الحلف بالمصحف. الحقيقة نحن نعتقد بأن القرآن الكريم كما هو معتقد أهل السنة والجماعة بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكلم الله عز وجل بالقرآن، والله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام وهي ثابتة له سبحانه على ما يليق بجلاله وكماله. وبالتالي المصحف ما بين دفتي المصحف يعني ما كتب في الورق هو كلام الله عز وجل، فلو قصد الحالف بقوله والمصحف قصد به بهذا الحلف ما في داخل هذا المصحف من كلمات رب العالمين من الآيات القرآنية من سور القرآن الكريم فحلفه في هذا صحيح ولا شيء عليه، لأنه في هذه الحالة يكون قد حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة الكلام. أما إن كان يعتقد أن القرآن الكريم مخلوق وأن ما بين دفتي المصحف ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، أو أراد الحلف بالورق والجلد وغير ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يحلف بالمصحف لأنه يكون قد حلف بمخلوق، لأن الورق مخلوق والجلد مخلوق وغير ذلك. والشاهد من هذا أنها في هذه الحالة أيضا يعني كونها تذهب إلى السوق وحدها دون زوجها ربما يكون في هذا ضرر بالغ عليها، وبالتالي عليها أن تكفر عن هذا اليمين، ولا حرج بعد هذا أن يذهب معها زوجها إلى السوق. طب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي عبد الله.
والله فضيلة الشيخ في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما هي أفضل ما هو أفضل العباد وأفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فبمعنى الحديث يعني أفضل العباد هو أنفعهم للناس وأفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور يدخله على مسلم أو يفك عنه كربة أو دينا أو يقضي عنه أو يطرد عنه جوعا.
نعم.
فهل المسلم عندما هو المسلم الذي سوف يقوم بالأعمال دي يعني عندما يبتلى بأي مشكلة من الله سبحانه وتعالى سواء بمرض عضوي أو بمرض نفسي أو بسوء علاقات مع الناس أو بقلة الرزق، فهل عندما يفعل الأشياء دي في الحديث ممكن ربنا يفرج عنه كربته ويسهل عليه الأمور في الدنيا؟
طيب حاضر. الأخ سعد السلام عليكم. طيب الأخت أم هشام ذكرت كلاما سمعتموه ولا شك أنه يؤذي الإنسان كثيرا. رجل قد سألتها عن العمر يعني ليس مثلا إنسانا مغررا به أو لا يفقه كثيرا مما يجب أن يعرفه كثير من الناس، رجل تجاوز 45 من عمره ومع ذلك يسب الدين ويتعب زوجته، سب الدين فاعله على خطر عظيم للغاية. أنا سألته هل يصلي؟ قالت نعم يصلي، ولكنه يصلي في البيت، وإذا نصحناه بأن يصلي خارج البيت كما هو الواجب على الرجال يعني أجابهم بلون من ألوان أيضا السخرية وعدم الاستجابة وغير ذلك. حقيقة هذا الرجل يجب أن يعالج، يجب أن يجلس معه، يجب أن يسلط عليه بعض أهل العلم أو يعني رجلا أكبر منه سنا يمكن أن يستجيب له. على الأخت أم هشام أن تحسن القول والخطاب معه. في الحقيقة كونه يصلي هذا شيء لا شك أنه أمر طيب. طيب أتلقى اتصال من الجزائر ثم أعود. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي تكلم، اسمع ارفع صوتك.
شيخ ما حكم العمل في القضاء يا شيخ؟
ما حكم
العمل في القضاء؟
في القضاء؟
نعم.
طيب الأخت أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
هل يجوز يا شيخ الواحدة تسافر مع ثلثة أخو جوزها؟
هل يجوز إيه؟
لو واحدة تسافر مع أخو جوزها سفر يعني.
أيوه أيوه.
مثلا الغردقة لأسيوط.
طيب حاضر.
هل يجوز أم لا؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخت دلال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عايز اسال عن حكم
لو سمحتي خفضوا صوت التلفزيون شويه.
حاضر. عاوز اسال عن حكم الذهاب الى العرس المختلط.
طيب حاضر. الاخ حمدي السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ازيك يا سيدنا؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. الله يبارك فيك.
اتفضل. بقول لحضرتك بس العمل في شركات السمسار اللي هي البورصه وكده.
حاضر. يعني عمل سمسار؟
لا انا موظف في شركه سمسار اللي هي البورصه الوسط.
اه حاضر. ابو نور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
والله بعد اذنك عايزين نسالك سؤال بس.
اتفضل.
إلي امي عندها عمرها 67 سنه.
نعم.
انا مقيم بالاردن. فبعت لها دعوه ان هي تيجي تقعد معايا وتطلع من عند عمره.
اه.
ف بعد ما جت بيومين توفى ابويا.
نعم.
وهي كانت واخده اذن وكان سامح لها ان هي تسافر.
نعم.
فهل يجوز لها ان هي تطلع لعمره بحكم ان هي في العده يعني ولا بيجوز لهاش؟
حاضر. الأخ هشام السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ أنا عندي بس سؤالين.
تفضل.
اديتنا فرصة لو سمحت. السؤال الأول بيقول هل يجوز توزيع ما يملكه الأب من أراضي زراعية وبيوت في صورة بيع وشراء على أولاده في حياته مع حق الأب في الانتفاع بعائد مادي مكتوب سنويا إلى حين وفاته؟
حاضر.
وذلك نظرا لرؤية الأب في حق أولاده بأن ينتفع كل منهم بجزء مما يملكه ويزرع فيه له ولأسرته مع العلم بتراضي جميع الأطراف.
نعم.
السؤال الثاني هل هناك فرق في هذا الموضوع من حيث التوزيع بين ما يحمل مؤهل عالي وما يحمل دبلوم وما هو فلاح؟ شكرا. طيب. لحضرتك.
حاضر. أخت أم سفيان السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ في سؤال. في أختي يعني منتقبة ومعها مبلغ من المال.
نعم.
بس هي يعني ما لهاش عائل وهي مش عاوزة تنزل تشتغل فعاوزة تحطه في البنك الإسلامي وكده بس شرطوا عليها إن هم لازم يشوفوه الشهر.
لا.
وهي طبعا ما قبلتش الأمر دوت.
نعم.
ففي بنوك تانية مكتوب عليها مثلا بنك فلان للمعاملات الإسلامية. جائز ان هي تحط الفلوس بتاعتها في البنك ده بحيث ان هو بيبقى فيه نساء ممكن يعني يشوفوها وكده.
على كل حال نحن لا نتحدث عن بنوك باسمائها واعيانها ولكن الذي يريد ان يضع في البنك عليه ان يتاكد غايه التاكد بالنسبه لهذا السؤال بالذات بأن البنك تعاملات هذا البنك تعاملات صحيحة، تعاملات البنك تعاملات إسلامية صحيحة بعيدة عن ما يشوبها من معاملات ربوية وغير ذلك. أتحدث عن مع أم هشام عن هذا الزوج الذي يسب الدين، أقول عليها أن تنصحه بمعروف. الحقيقة النصيحة عندما تكون برفق ولين قد يعني تجد مكانا إلى القلب، قد تجد مكانا إلى القلب، وبالتالي فأنا أنصحها أن تخاطب زوجها بأسلوب فيه تلطف، وهذا أمر قد يدعو إلى الاستجابة مع تسليط بعض أهل الخير عليه ليدلوه، يعني مثلا بعض من يعرف ممن يصلي كبير العائلة يأتي إليه قبل المغرب أو قبل العشاء أو قبل العصر ثم يجلس معه، وعند الأذان للصلاة يقول له هيا بنا نصلي إلى المسجد، ويتكرر هذا فيتعود ذلك، ثم بعد ذلك عليه أن يعلم بأن سب الدين صاحبه على خطر عظيم وقد يخرج من ملة الإسلام بذلك، فيحذر غاية الحذر من هذا، وطالما أنه يصلي سيرتدع إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن سب الدين عنده قد يكون يعني كلمة لا يبالي بها يقولها ولا يقصد أو لا يفهم معناها. الأخت منادى بتشكو من حالة أعتقد هي لعلها حالة نفسية وتؤثر عليها، تقول بأن نفسها لوامة جدا وهي تخاف من الموت، ومعنى تخاف من الموت يعني مش خايفة من لقاء الله عز وجل فيما أعلم، وإنما يعني تخشى من أن تموت وهي على غير الخير، وتذكر بأنها إن شاء الله تعمل الصالحات ولكنها تتضايق أحيانا وتعمل بعض المشاكل أحيانا ونفسيتها صعبة شوية لا تسامح الآخرين أحيانا، وتقول أخشى أن يكون هذا من روغان الثعالب وهي تخشى من سوء الخاتمة. أقول لإخواني علينا أن احنا نلتزم بالشرع والدين وأن نقوم بما أوجب علينا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن ننتهي عما نهى الله عنه، وإن قصر الإنسان أو فرط أو وقع في معصية أو غير ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح ما بينه وبين الله وأن يصلح ما بينه وبين الناس. ثم هناك مسألة مهمة للغاية وهي بعد ذلك إحسان الظن بالله عز وجل بعد إحسان العمل، يعني الإنسان يحسن العمل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، بمعنى أنه إذا أحسن العمل وأتقنه وخاف من رب العباد سبحانه وقام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه يكون راغبا طامعا في ثواب رب العالمين سبحانه وتعالى، يشعر في قرارة نفسه أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه ومشاهد لأعماله، وهو يشعر في نفسه أنه صادق فيها، والله عز وجل يقبل من الصادقين أعمالهم. أخشى أن يكون الشيطان يوسوس لبعض الناس حتى يبعدهم عن الطاعة أو يجعلهم يعيشون في أجواء تخالف الحياة السعيدة التي يمكن أن تؤثر عليهم في حياتهم وفي أعمالهم. فأنا أقول للأخت أم ندى حفظها الله تبارك وتعالى استمري على الخير، والنفس اللوامة نفس محمودة، بمعنى أنك عندما ترتكب ذنبا تقوم هذه النفس وتشتعل فيك وتقول لك لماذا فعلت، تؤنبك على هذا الفعل، وهذا الأمر من الأسباب التي تدفع الإنسان دفعا إلى أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ويعني لا يقنط الإنسان من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يسترسل مع الشيطان في وساوسه ويقول له بأنك لست على خير، لست على كذا، لست على كذا. هذا أولا. ثانيا، لماذا لا نصلح أنفسنا إن كان فيها عيب؟ لماذا الإنسان يعني من المواقف التي قد لا تعجبه يجعل منها لونا من ألوان الإشكالات؟ أين التسامح؟ أين التغافر؟ أين العفو؟ أين غير ذلك من المبادئ والأخلاق الكريمة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها القرآن ودعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يعني يكون سهلا سمحا مع إخوانه، مع الناس، في تعاملاته، في أخذه، في عطائه وغير ذلك، تنزل عليه الرحمة والبركات ورب العباد سبحانه وتعالى يملأ حياته بكثير من السماحة واليسر والبساطة والسكينة والطمأنينة والهدوء وغير ذلك بسبب أنه ترك لله تبارك وتعالى وقصد وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ عبد الله يسأل عن الأحاديث التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، فذكر منها مثلا السرور الذي يدخله الإنسان على المسلم، ويسأل بإن ورد أحاديث حول هذا المعنى، وهل لو وقع الإنسان في ابتلاء وفعل شيئا من هذه الأحاديث فهل يسهل رب العالمين سبحانه وتعالى عليه أموره؟ أقول نعم، ظواهر آيات القرآن الكريم ترشد على ذلك، ترشد إلى ذلك. وأود أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل مرارا عن أفضل الأعمال، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بأجوبة متعددة صلوات الله وسلامه عليه. سئل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين صلوات الله وسلامه عليه. ولما سئل أي المسلمين خير صلوات الله وسلامه عليه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وغير ذلك من الأجوبة المتنوعة التي أجاب النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن مختلفة فيها بأجوبة متعددة، وقد يكون السؤال واحدة. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة كان يرغب في خصال الخير ويدعو إلى خصال من الخير، وقد يلاحظ حال السائل صلوات الله وسلامه عليه فيجيب السائل على قدر ما يعرفه عنه، فقد يكون هذا السائل عنده تقصير معين في مسألة من المسائل فيوجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه كي ينتبه إلى هذه المسألة التي قصر فيها أو أخطأ فيها. وعلى كل حال ففعل الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بألوان الخير والبر والمعروف هذا يكون سببا بفضل الله تبارك وتعالى في تفريج الكروبات ويعني رفع العبد عن البلايا التي تنزل به من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، يرفعها الله تبارك وتعالى عنه إذا شاء الله عز وجل ذلك وقدره. والدليل على ذلك من كتاب ربنا الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. هكذا يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الذي يتقيه الله عز وجل يفرج كربه، يوسع عليه، يجعل له من المخارج ما يجعل، يرزقه من ألوان النعيم بما يتفضل به ربنا سبحانه وتعالى عليه. فالعبد إذا لجأ إلى الله عز وجل وقام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه كان في حمى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. قال أهل العلم بأن الاستغفار وهو من أعمال الصالحات من الأسباب التي يستجلب العبد بها رزق ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فهي نصيحة عموم على العموم من خلال هذا السؤال فعلا أننا نقوم لله عز وجل بما أوجب علينا، وأن نتنافس في فعل الصالحات، وأن نتسابق في فعل الخيرات، ولنعرف تمام العلم أننا إذا فعلنا ذلك كفر الله عز وجل عنا الذنوب ورزقنا سبحانه وتعالى من حيث لا نحتسب وكفانا أمرنا سبحانه وتعالى جل في علاه ويسر وسهل لنا أمورنا سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ من الجزائر يسأل عن حكم العمل في القضاء. الإنسان إذا تعلم الأحكام الشرعية وطلب منه أن يكون قائما بالحكم بين الناس من خلال هذه الأحكام الشرعية التي تعلمها، بيسأل الإنسان يقول أعمل في القضاء ولا لا؟ لا تعمل في القضاء إن لم تكن عالما بأحكام الشريعة، لأن القاضي يجب أن تتوفر فيه شروط ومواصفات. فإن طلب منك أو عرفت أنك إذا وضعت في القضاء حكمت بين الناس بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنست من نفسك أنك لن تنحرف عن الصراط القويم، ولن تتقبل مثلا شيئا يدفعك عن الحق الذي يجب أن تصرح به، فلا حرج في ذلك أن تعمل في القضاء. العمل في القضاء أمر مشروع بشرط أن يأنس المسلم في نفسه القدرة على ذلك، وأن يحكم بين الناس بالحق، وأن يعدل بينهم فيما يختصمون إليه، وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى فيما يأتي وفيما يذر، وأن يكون القرآن الكريم وأن يكون هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم السراج المنير الذي يرجع إليهما في جميع الأحكام الشرعية. إن كان الأمر كذلك فلا حرج، أما إن كان سيحكم بين الناس بالحق أو سيلجأ إلى قانون وتشريعات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فليبتعد عن ذلك. وكان بعض سلف هذه الأمة من الورع والزهد رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يرفضون القضاء خشية أن تزل أقدامهم، وهذا منهم من الورع ومن الزهد ومن الخوف من الله تبارك وتعالى. أخت أم محمد تسأل: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع أخي زوجها من الغردقة إلى أسيوط؟ لا، لا يجوز، لأن هذا الأخ يعني أخو الزوج ليس محرما لهذه المرأة، ولا يجوز لها أن تسافر معه ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة قد حذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أختي دلال بتسأل عن حكم الذهاب إلى العرس المختلط. الحقيقة هذه المسائل يجب أن ننظر فيها في المصالح والمفاسد، وهل يمكن للمرأة أن تبتعد بنفسها عن هذا الاختلاط حتى لو ذهبت إلى هذا المكان؟ بمعنى لو أن هناك عرسا لقريب لي ودعاني وهذا العرس فيه اختلاط، فلا حرج أن أذهب إلى هذا المكان إن عرفت أنني سأجلس في مكان لن أختلط فيه بأحد ولن أتحدث فيه مع نساء، سأجلس مع الرجال سأتكلم معهم، أو على الأقل أذهب لأهنئ هؤلاء الناس في أماكنهم وقد أقدم لهم هدية بهذه المناسبة أو غير ذلك، ورأيت أن هذا من المصلحة فلا حرج من أن يذهب الإنسان. فعلى الإنسان أن يوازن هذه المسائل. إننا بحاجة أن ترتبط العوائل وألا يكون هناك من الأسباب ما يدفع إلى هذا التدابر أو التقاطع أو وقوع الخصومات أو غير ذلك. فمثلا لو أن أخاك عنده فرح لابنه مثلا، وأنت يعني لا يعني استقمت على دين الله عز وجل وترغبين في ألا تشاركي في مسائل فيها ما فيها من المنكرات، فاذهبي إليهم قبل ساعات من هذا الفرح الذي سيقيمون عرسهم فيه ويكون فيه اختلاط أو يكون فيه لون من ألوان الإذاء أو غير ذلك، اذهبي إليهم بعد هذا. الشاهد أن إحنا لا نكون سببا. أنا أحذر إخواني باسم الدين والإسلام والالتزام إن إحنا ندفع أنفسنا إلى حصول قطيعة أو وقوع قطيعة فيما بيننا. مسألة دقيقة للغاية. أنا لا أدعو عموم المسلمين إلى المشاركة في المنكرات والآثام والمعاصي، وفي نفس الوقت أقول لهم انظروا هذه المسألة بدقة ولاحظوا المصالح الشرعية فيها. والذهاب إلى البيت ممكن وميسور، وذلك إذا أمن الإنسان على نفسه من مشاهدة هذه المنكرات ومن الوقوع في هذه المنكرات. يعني الإنسان لا يذهب بالكلية ولا مثلا يشارك إخوانه في أفراحهم مثلا بالكلية، فهذا في الحقيقة قد يكون سببا من أسباب قطيعة الرحم وغير ذلك. فالإنسان يوازن هذه القضية ويراعي المصلحة فيها، مع أنه يحرص على عدم الوقوع فيما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ حمدي بيسأل سؤال عام كده ويقول حكم العمل في شركات السمسرة، سألته ففسر ذلك في البورصة. حقيقة هذه الأعمال أو البورصة يرجع فيها إلى طبيعة العمل، فإن كانت البورصة دي تعمل في أعمال تجارية وأعمال مباحة وسليمة وصحيحة فلا شيء فيها عندئذ، فالعبرة بطبيعة العمل الذي يتم من خلاله التبادل التجاري. أبو نور يسأل ويقول بأن أمه تبلغ من العمر 67 سنة وهو مقيم في الأردن، وكانت لها رغبة في أن تذهب إلى العمرة وهو يعني يعاونها في هذا جزاه الله خيرا. ويسأل ويقول بأن والده رحمه الله تبارك وتعالى توفي قبل يومين، هل تذهب أمه إلى العمرة أم تبقى ولا تذهب؟ الصواب أن تبقى ولا تذهب. لماذا؟ لأن هذه امرأة يجب عليها أن تجلس في بيت الزوجية لتعتد عدة تعرف بعدة الوفاة، والعدة الوفاة عدة هذه واجبة من المرأة لزوجها، هذا حق للزوج على هذه المرأة أن تجلس في بيت الزوجية اللي هو فيما يعرف بالحداد، لا تخرج إلا لمسألة مهمة تكون هناك أسباب داعية إليها، ولا تتزين وغير ذلك، وتبقى على هذه الحالة 4 أشهر و10 أيام. هذا من حق الزوج. والأم وصلت 67 سنة، يعني بمعنى أن الزوج ربما عاش معها ما يتجاوز 40 عاما، هذا الزوج له حق على هذه الأم، فالصواب في حقها أن تبقى وتلازم بيت الزوجية ولا تخرج إلى العمرة، وهذا هو الصواب الذي يجب عليها أن تفعله. أخي هشام سأل سؤالين يرتبط أحدهما بالآخر، يقول هل يجوز توزيع ما يملكه الأب في حياته؟ طيب وإذا وزع هل يراعي المؤهلات؟ يعني من حصل على درجة علمية يكون حاله وشأنه كمثلا الذي يزرع الأرض ولم يتعلم؟ الحقيقة أنا أنصح إخواني عموما ألا يوزع الرجل شيئا على أولاده من التركة. تركة هذه تسمى تركة بعد وفاة صاحبها، بعد وفاة صاحبها تقال تركة، تورث، هي تركة في يعني مال يتملكه هو في حياته وهذا هو ماله. طيب أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. تفضل يا أخ صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
حالك طيب إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الحمد لله.
الحمد لله.
مع صالح أبو زنان من ليبيا يا شيخ.
نعم.
شيخ.
تفضل.
براسك زون معلش يا شيخ. تو يا شيخ طبعا قول المرأة ما تحجش بدون محرم.
آه.
وطبعا صلاتها في بيتها طبعا افضل من صلاه الجمعه، صلاه الجامع يعني. ولكن في حاجه بنصحك عليها لو سمحت يا شيخ، عامل المراه شو بتقول فيه؟
تحب ايه؟
عامل المراه بين الرجال والمشي والجاي مع الرجال. فجائز ولا غير جائز له؟
يعني حكم عمل المراه يعني.
ايوه حكم عمل المراه، يعني بقول تو الحج وصلاه المسجد يعني هذين الاولى.
ايه
طبعا عمل مره ما شفت الشوه تكلم عليه يعني ما ليش عارف تقول فيه يعني.
طيب حاضر. الاخت نشوى السلام عليكم. طيب فبالنسبه للاخ هشام ويعني اوجه كلامي بعد ذلك لعموم اهل الايمان، الا يوزع الانسان ما عنده من أراض أو مال أو غير ذلك على أولاده وهو على قيد الحياة، لأنه لا يدري ما الذي يمكن أن يكون بعد ذلك. وهذا أولا. ثانيا أهل العلم يعني يقولون لو وزع عليهم هل سيوزع توزيع الميراث فيلاحظ الفرق بين الرجل وبين المرأة، أو أنه سيعطي المال وما عنده عن طريق الهبة. طيب أتلقى الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاب أسأل سؤال على الرقية يا سيد الشيخ.
تفضل.
أنا وهبني الله أني أرقي بالقرآن الكريم.
أنت ترقي بالقرآن؟
بالقرآن الكريم. نعم نعم
تفضل.
وحين ألقي سيد شخص بعض الأحيان نجده مسحور والسحر صعب عليه
نعم
فينزل معي كأنه جان يقرأ معي القرآن حيث يتبدل صوتي ويتغير وأرتل القرآن ترتيلا.
نعم.
ويأمر الجاني الموجود في ذلك الشخص بالخروج بطاعة لله ولرسوله. فهل هذا جائز أم غير جائز؟
يعني تأمر الجني بأن يخرج؟
يأمر الجن ليخرج. يعني أنا نعم وأنا يتغير صوتي وأصبح أرتل القرآن ترتيلا.
نعم.
حيث لست أنا أحس أني لست أنا الذي أقرأ. هذا ما أسأل عليه وشكرا.
طيب حاضر. الأخت هدى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
صدق.
شيخنا الفاضل، عندنا شراب انتشر في هذه الفترة وكثر فيه الجدال، فأرجو من فضيلتك أن تتفضل بالفتوى عليه.
صدق.
شراب اسمه بابريكانو، سعودي الأصل، شراب شعير خالص بكافة الأطعام، خاص للمرضى، فهل هو حلال أم حرام خصوصا وأنه من الشعير؟ السؤال الثاني، كثر الجدال عن لعبة الشطرنج، فهل هي حلال أم حرار؟
حاضر.
أرجو فضيلتك أن تفتينا بهذه المسائل وجزاك الله خيرا.
إياك إن شاء الله. خلاص. أقول الذي يوزع ماله أو ما عنده من مال وهو حي، هل سيعطي الأولاد بالسوية، على بمعنى أنه يهبهم والهبة أو العطية يجب أن يسوي فيها، أو أن هذا ميراث يوزعه؟ إذا المسألة فيها لون من ألوان الدقة والحرج، وعليه والإنسان يعني يبتعد عن هذا الأمر. هذا أولا. ثانيا، عند توزيع التركة لا يفرق أبدا بين مستويات الناس أو الرجال أو النساء أو البنات أو الأطفال في مسألة التوزيع. فمثلا من حصل على شهادة عليا شأنه فيما سيأخذ كمن لم يحصل على مؤهل أصلا، الصحيح القوي السليم كالضعيف المريض وغير ذلك، لأن هذا لا يعني لا يفرق في الميراث، وليس هو من الدواعي التي تكون، وإنما ربط رب العالمين سبحانه وتعالى توزيع التركة بصفة كصفة الرجولة أو الأنوثة أو غير ذلك. والقرآن الكريم نص على هذه الأنصبة وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سنته، والشاهد أنه لا فرق في أخذ التركات بين مؤهلات وغير مؤهلات. الأخ صالح يقول هو يعلم كما قرر أهل العلم أن المرأة لا تخرج للحج بدون محرم، وأنه الأولى في حقها أن تصلي في البيت، ويسأل يقول طيب المرأة بتعمل الآن، أيهما أولى، هل تخرج المرأة للعمل ولا تذهب إلى الحج؟ الحقيقة مسألة عمل المرأة مسألة بحثها أهل العلم، ولا علاقة لها بسفر المرأة إلى الحج، لأن عمل المرأة يكون في مكانها، يكون في منطقتها، ولم يقل أحد من أهل العلم أنها يجوز لها أن تسافر بمفردها إلى مكان نائم بعيد لتعمل فيه. وسأذكر الشروط التي حددها أو وضعها أهل العلم في المرأة التي تعمل. وبالتالي أهل العلم لما ذكروا بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ومن ذلك الحج، استندوا في ذلك إلى أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. هذا حديث صريح صحيح واضح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تذهب المرأة إلى المسجد فهذا لا شيء فيه، وهو أمر جائز مباح، غير أن أهل العلم يقولون بأن المرأة إذا خرجت إلى المسجد تخرج وهي تفلة، يعني غير متعطرة، تخرج في ثياب لا تؤذي أحدا من المسلمين ولا تكون فتنة وغير ذلك. وإن كان الأولى في حقها خاصة عند الفتنة أن تصلي في بيتها، ولكن يجوز لها أن تخرج. أما عمل المرأة فعمل المرأة لم يجزه أهل العلم هكذا بإطلاق، وإنما أيضا وضع له من القيود ما وضع. الأول أولا أقول عمل المرأة إن دعت إليه الحاجة والضرورة جائز، ولكن بشروط. ولكن بشروط، ما هي هذه الشروط؟ أن يكون هذا العمل بموافقة ولي أمر هذه المرأة، ولي الأمر إما أن يكون أبوها أو أن يكون زوجها إن كانت متزوجة، فلا بد من موافقة ولي الأمر على الخروج. شرط الثاني أن يكون هذا العمل مناسب لطبيعة المرأة، يعني لا يكون فيه تبذل لهذه المرأة، أو لا يكون هذا العمل يساهم في أن تخرج المرأة به عن أنوثتها ولا عن فطرتها، أو أن يكون من الأعمال الشاقة التي يكلف المرأة شيئا زائدا عن طاقتها. أيضا أن يكون هذا العمل لا اختلاط فيه بين الرجال وبين النساء. أيضا أن يكون أو أن تكون المرأة إذا خرجت إلى هذا العمل تل أن تكون لابسة للثياب الشرعية، فالمرأة إذا خرجت من بيتها عليها أن تستر جسدها عن الرجال الأجانب. أيضا ألا يؤثر عمل المرأة على العمل الأصلي أو الرسالة التي أوجبها الإسلام على المرأة، وهي أن تقيم في بيتها لتربي أولادها. هذه مسألة مهمة للغاية، المرأة عندها مهمة عظيمة للغاية. المرأة هي التي تعتني بتربية النشء، المرأة هي التي تربي الرجال، مصنع الرجال يكون من البيت، والمرأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تربية الأولاد وعن تنشئتهم وعن رعايتهم وعن العناية بأخلاقهم وتربيتهم على القرآن الكريم والسنة النبوية. فعمل المرأة يجب أن يكون له مقدار وأن يكون له حد لا يتجاوزه حتى لا يؤثر عن عملها ووظيفتها في داخل هذا البيت، لأن المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فإن كان عمل المرأة يتطلب منها أن تجلس أياما خارج البيت أو ساعات طويلة خارج البيت أو تنام خارج البيت، ففي هذه الحالة نقول لهذه المرأة لا تعملي. أما إذا توفرت هذه الشروط بأن كانت المرأة محتاجة وسمح لها ولي أمرها وكان العمل مناسبا لها ولا يؤثر على حياة بيتها ولا على أولادها، ثم بعد ذلك لبست الثياب الشرعية عند خروجها من البيت، ففي هذه الحالة عملها جائز، ولا نقارن إذن بين عملها وبين سفرها بدون إيه؟ بدون محرم، فهذا له حالة وهذا له أيضا حالة، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ محمد من تونس يقول بأنه يرقي بالقرآن الكريم، وأحيانا عندما يأتي ليرقي شخصا يجده مسحورا، ويقول يكون السحر صعب عليه، وأحيانا يسمع جني يقرأ القرآن، ويعني يأتي أيضا بأصوات مختلفة ليس بصوته هو، ويقول بأنه يأمره بالخروج، فما الحكم؟ الحقيقة الرقية الشرعية بالقرآن الكريم أو ببعض الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتكلم الإنسان بها باللسان العربي، وأن يعتقد الإنسان أنها من الأسباب المشروعة، وأن الشفاء بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. ثم بعد، إن كان هذا الذي يرقى يا أخي محمد كما ذكرت تسمع أو تعتقد أن جنيا قد دخل فيه، فلا حرج من أن تأمره بالخروج، وقد وردت آثار وأخبار عن السابقين تبين ذلك، وأن الإنسي قد وأن الجني قد يتلبس بالإنسي، فلا حرج من أن تأمره بالخروج، ولكن نحن نوصي إخواننا بألا يتجاوزوا هذا الحد ولا هذا المقدار من قراءة القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم على الإنسان أيضا أن يسعى في علاج نفسه، يعني المريض لا يقتصر حاله ولا أمره على الذهاب إلى شخص بعينه، وإنما على الإنسان أن يرقي نفسه وأن يملأ بيته بكتاب ربه، وأن يقوي علاقته بالله تبارك وتعالى، وأن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء طالبا منه وسائلا إياه أن يذهب عنه ما نزل به. وهذه مسألة مهمة للغاية. الإنسان إذا نزل به شيء من ذلك سرعان ما يسأل أين الذي يعالجني، أين الذي يقرأ علي، أين طب أين أنت من كتاب ربك، لماذا لا تفعل، لماذا لا تتوجه إلى الله تبارك وتعالى وغير ذلك. الأخت هدى لها أيضا سؤالان، تسأل أن في شراب شعير، هتسأل هل هو حرام أم حلال. حقيقة الشعير يمكن وبصورة سريعة أن يتغير، أن يتغير شراب الشعير في حد ذاته إن شرب على الفور لا شيء فيه، ولكن يمكن أن يتخمر وبالتالي يصبح خمرا، وإذا شرب منه الإنسان شيئا كثيرا ربما أسكره، وبالتالي على الإنسان أن يبتعد عن هذه الألوان من المشروبات، لأننا لا نضمن في الحقيقة أن تكون صحيحة سليمة وأنها لم تصل إلى حد الإسكار، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي يا أم محمد.
ألو.
تفضلي أسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف صحة شيخ؟ أنا محمد من سوريا.
نعم.
إن شاء الله أنا ذاهب للقيام بالعمرة وأنا من سوريا، والميقات هو من ديار علي، ولكن سؤالي هل يجوز أن أقوم بعمرة ثانية أثناء إقامتي في مكة لمدة أسبوع وأن أحرم من مسجد السيدة عائشة؟
حاضر.
السؤال الثاني بعد إذنك، إذا وصلت للميقات وأنا في حالة حيض من أين أحرم؟
طيب حاضر. بالنسبة للعمرة الثانية،
نعم،
تفعليها لك ولا إيه؟
لا، لأبي المتوفي أو لجدتي المتوفية.
ما سبق أن اعتمر؟
نعم.
ما سبق أن اعتمر أو حج؟
توفى قبل أن يقوم بأي عمرة.
نعم.
بس رجاء رجاء تدعي لي يا شيخ، أنا صلي 16 سنة عم بدعي وبإذن الله ما أطال، رجاء من رب العالمين أن يطعمني محمد، تدعي لي أن يطعمني محمد بيكون بأخلاق وفقه وبفقه وعلم محمد حسان.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. فأنا أقول للأخت هدى الآن إحنا نبتعد عن هذا الشراب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما يريبك، وصح الخبر أيضا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتركون ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس. أخت المصارة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت لي سؤال لأخت مأمنانا أمانة يعني.
تفضلي.
هي زوجها متجوز، يعني هي كانت اتجوزت وبعد ما خلفت أولادها زوجها اتجوز عليها، فخلف بنت، البنت ديت يعني طلق الست التانية بالبنت. وبصرف عليهم.
نعم.
فهي بيشتغلوا في محلات هي وعيالها الزوجة الأولانية. المحلات ديت باسم الأب، ماشي؟
نعم.
واشترت عربية، بس هي وأولادها الاثنين يعني صبيان ورجالة وبيجروا وبيشتغلوا هم.
نعم.
يعني الأب يكاد يكون ما بيشتغلش زيهم.
نعم.
فهي الست ديت عايزة والبيت باسم الأب وكل حاجة، فهي عايزة تدي حق البنت اللي هي مع أمها ديت تديها حقها. يعني بتقول علشان انا ما اشتري حاجه تانية دي جري عيالي.
نعم.
فهي يعني بتقول لي ينفع ان انا اديها اورثها من ابوها دلوقتي وابقى عيالي لوحدهم ولا ايه؟ لان هي بتشتري حاجات، بتقول انا بشتري
وهي يعني عيالي. تملك ان تورث، الذي يورث هو الاب، التركه باسم الاب،
التركه باسم الاب، بس الام اللي الام واولادها هم اللي بيجروا بيشتروا.
طيب على كل حال سأبين لك، تسمعيني ان شاء الله. تفضل اخ علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو تكرمت عايز اسال، كان خالي كان عنده بنت مريضه.
نعم اتفضل.
الو
اتفضل اسمعك اتكلم.
بقول لحضرتك كان خالي كان عنده شقه اللي هو ساكن فيها كتبها لبنته اللي هي المريضه.
نعم.
على اساس ان هي ايه ما يعني عشان خاطر اخواتها كانوا عايزين اللي عايز ياخدها يتجوز فيها. هو قال ايه اكتبها للمريضه ديت عشان تبقى حاجه ايه ما حدش يطردها ولا حد تروح عند ده ولا ده.
نعم
خدت بقى حضرتك. فهي دلوقتي توفت
البنت دي.
توفت.
نعم.
فهو دلوقتي الشقه يعني زي ما هي على الوضع القديم وفيها ايه البنات فيها بنتين قاعدين فيها دلوقتي.
نعم.
فهل هو يلغي العقد دوت اللي كان كاتبه ويسيبها حره للكل ولا يعمل ايه بالظبط؟ عشان هو دلوقتي مريض رائد الفراش بقاله سنتين.
حاضر.
في عنايه الله.
حاضر. الاخ علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ انا مشكله مع مرتي.
تفضل.
وطلقتها على زعل. فما بعرف اشتقع الطلقه او لا.
يعني كيف على زعل؟ يعني ما فيش واحد بيطلق هو مستريح ومبسوط وفرحان.
لا انا طلعت بدون اذني. طلعت بدون اذني. فلما رجعت على البيت حكيت لها انت لانك عملتي هيك هيك فانت طالق. بارك الله فيك شيخ.
طيب حاضر. الاخ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا.
اهلا ورحبا بيك.
اهلا وسهلا.
والله انا علي سؤال بس حضرتك.
تفضل.
انا بشتغل في بنك يعتبر من البنوك الابويه. والبنك دلوقتي عامل نظام اسمه اللي هو المكافاه المعاش الموكل يعني. مقابل ان البنك بيديني مكافاه وان انا اسيب العمل يعني.
نعم.
لكن انا حاليا ما عنديش عمل تاني. لكن يعني مش عارف المكافاه ممكن لو حطيتها مثلا في نعم؟
اتفضل.
لكن البنك لو اخذت مكافاه حطيتها في بنك مثلا اسلامي اخذها منه داخل اعيش بيه، فهل ده يجوز ولا لازم يعني استنى لما يكون ليا ده عمل تاني قبل ما اسيب البنك؟
طيب حاضر.
ماشي. شكرا يا دكتور.
العفو الله يبارك فيك. اخ عبد الله من الاردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل.
لو سمعت يا شيخ انا حلفت على مكان معين يعني قلت عليه الطلاق ما انا واقف في المكان ده ولا شارب وبدون قصد او بناسه مني اكلت لقمه واحده يعني.
انت زعلان من زوجتك يعني على فكره؟
ناس. نعم.
انت زعلان من زوجتك؟
لا مش زعلان ولا حاجه.
عايز تطلقها يعني؟ طب امال علاقه الطلاق ايه يعني؟ انت مش عايز تاكل في مكان بتقول عليه الطلاق ايه؟
والله يا شيخ انا يعني طلعت مني كده فجاه ان كنت مش عايز اروح المكان ده هوت فحلفت ان انا ما انا واكل فيه. وبعدين فجأة رحت حلفت بالطلاق ان انا ما اكون في المكان ده. ورحت المكان ده وصدفة سهوة يعني بدون اي قصد اكلت معلقة اكلت معلقة كده فنسيت قلت انا افتكرت بعد ما نزلت.
يعني انت لما قلت علي الطلاق كنت تريد منع نفسك عن الذهاب الى المكان ولا طلاق زوجتك لو فعلت؟
لا على منع نفسي ان انا اكل او اشرب في هذا المكان.
طيب زوجتك بتدخلها ليه طيب؟ حاضر تسمع الجواب. الأخت هدى أيضا بتسأل عن حكم لعبة الشطرنج. الراجح من أقوال أهل العلم أنها غير جائزة، ويعني الإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى له رسالة عظيمة بعنوان تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وذكر تحريم وأقوال أهل العلم في هذه الألعاب التي يذهب إليها بعض الناس اليوم. هي تضيع الوقت وتذهبه وتورث العداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك، فالإنسان يبتعد عن هذا أيضا تماما. يا إخواني ليس عندنا وقت لهذا اللعب، ليس عندنا وقت لهذا اللعب. أعمالنا كثيرة. الأمة فرطت في الوحيين، فرطت في الوحيين أعني في الكتاب والسنة النبوية، وربما من يلعب يضيع الصلاة ويبتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا يعرف طريقا إلى فعل الخير لأنه عاكف على اللعب حول هذه الألعاب وهذه الأحجار، فعلينا أن نبتعد عن ذلك تمام الابتعاد. الأخت أم محمد من سوريا تقول بأنها ستذهب للعمرة وتسأل هل يجوز أن أعمل عمرة أخرى من مسجد أم المؤمنين عائشة، وذكرت أنها ستقيم أسبوعا. وأنا سألتها لمن تفعلي العمرة؟ قالت لأبي. الحقيقة أهل العلم يرون أو جمهور العلماء يرون أنه لا يستحب للإنسان أن يفعل ذلك، وإن كانت العمرة جائزة لو وقعت. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يعتمر وهو في مكة عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل يعني يجمع بين الحل والحرم. أدنى الحل من مكة مسجد التنعيم أو ما يعرف بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا خرج الإنسان إلى هناك وأحرم بالعمرة ثم جاء فعمرته صحيحة. ولكن أهل العلم يقولون الإنسان يأتي بالعمرة في سفرة واحدة، وعليه أن يبقى في المسجد الحرام ليصلي ويعني يطوف بالبيت ويقرأ القرآن ويعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه أولى له من كل ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكذلك من تبعهم من الصدر الأول كانوا إذا أتوا إلى مكة لم يخرج الواحد منهم ليأتي بعمرة أخرى، رغم أنهم يعرفون فضل الإيه؟ فضل العمرة. وأما الاستدلال بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على جواز تكرار العمرة فلا دليل عليه. لماذا؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وأصابها الحيض فلم تعتمر، لم تعتمر، حجت حجا فيما يعرف بأنواع الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فهي أفردت بالحج، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج متمتعا يعني أتى بعمرة ثم بالحج، أو حج قارنا بمعنى جمع بين العمرة وبين الحج. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فقط؟ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها فجعلها تذهب بأخيها مع أخيها عبد الرحمن إلى المكان اللي يعرف بمسجد عائشة اليوم أو إلى التنعيم، فاعتمرت من هناك، نوت العمرة من هذا المكان، ثم أتى بها وطافت وسعت وقصرت من شعرها وانتهت بذلك من أعمال العمرة. ولذلك بعض أهل العلم يقول من كان عنده عذر عائشة فليفعل فعل عائشة، ولكن إن فعلها الإنسان فهي جائزة إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. تسأل أيضا تقول: لو أتاني الحيض وأنا ذاهبة للعمرة وهي قادمة من سوريا وستحرم من الميقات المعروف اليوم بأبيار علي والذي كان يعرف بذي الحليفة، فتسأل من أين أحرم؟ أقول لها: تحرم من الميقات الذي ستمر عليه ألا وهو أبيار علي، تحرم من هذا، لا تدخل المسجد، ولكنها عليها أن تغتسل وأن يعني تستعد فيما يجب أن تفعله لهذه العمرة، ثم بعد ذلك تهل بالعمرة وتلبي بها وتمتنع منعا باتا، لأنها الآن أصبحت محرمة لبت بهذه العمرة فلا ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، وتظل هكذا لا تدخل المسجد إذا ذهبت إليه ولا تطوف ولا تسعى إلا إذا انتهت من حيضتها، اغتسلت ثم بعد ذلك ذهبت وأدت العمرة. شاهد عليها أن تحرم من الميقات الذي ستمر عليه، وهي ستمر على أبيار علي كما ذكرت، فلتحرم من الميقات ولتبقى على إحرامها إلى أن تنتهي مدة الحيض عندها، ثم بعد ذلك تذهب بعد الاغتسال لأداء العمرة. وبهذه المناسبة وكما طلبت نسأل الله عز وجل أن يرزقها محمدا وأن يفتح عليه في العلم وأن يكون فقيها فيه كما سألت وطلبت أن يكون كالشيخ محمد حسان، وإن شاء الله نقول لها يعني نحن ندعو له إن شاء الله عز وجل بأن يكون يعني من خيار القوم بصورة عامة، من خيار أهل الإيمان، فيجمع العلم النافع الشرعي وفنون العلم، وإن شاء الله تبارك وتعالى يجمع إلى جانب أيضا العلم الأعمال الصالحة التي تقربه إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأطالب إخواني المستمعين أن يعني يحقق لها الرغبة في دعاء دعوة صالحة بأن يرزقها الله تبارك وتعالى بولد تسميه باسم الشيخ محمد ويكون أيضا من أهل العلم والخير والفضل. كما هو الحال عند إخواننا جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. الأخت أم سارة تقول بأن هناك امرأة تزوج زوجها عليها وأنجب من المرأة الثانية بنتا ثم طلقها، وتقول بأن الزوجة الأولى تعمل في محلات هي وأولادها، فلو كتب الأب الآن ما هو موجود اليوم لهذه البنت، كتب حقها من الميراث حتى لا ترث في شيء بعد ذلك عملت فيه المرأة الأولى وعمل فيه أولادها، يعني أقول هذه البنت من زوجك، هذه البنت يعني أخت من الأب لأولادك، لماذا هذا الحرص على أن تمنع هذه البنت من مال أبيها أو من تركة أبيها حتى لو كنت أنت تعملين فيه، حتى لو كنت أنت تعملين فيه أنت وأولادك؟ لا حرج أنك يعني يكون لك راتب ولأولادك كذلك مقابل العمل الذي يقوم كل واحد منكم به، والبنت في هذه الحالة لا راتب لها، ثم بعد ذلك يبقى الأمر على ما هو عليه، وترث البنت بعد وفاة أبيها من تركة أبيها كاملة. هذا هو الصواب، والإنسان عليه يعني أن يعني يسامح نفسه وأن يسامح الآخرين، ولا يشق على نفسه وعلى غيره في مثل هذه المسائل، فهي كلها دنيا ستنتهي، فهي كلها دنيا ستنتهي. وهذه البنت قد يعني رب العباد سبحانه وتعالى يبارك فيها، وقد تشاركك أنت في التجارة، قد تشاركك أنت في العمل، وقد تكون سببا في إدخال ربح كبير عليك وعلى أولادك، فلا تستعجلي ذلك، بارك الله تبارك وتعالى فيك. الأخ علاء يسأل ويقول بأن خاله كانت عنده بنتا مريضة وكانت عنده شقة، فكتبها لهذه البنت المريضة حتى تجلس فيها لظروفها وحتى لا يطردها أحد من إخوانها، ثم يسأل يقول توفيت هذه البنت، فهل العقد كده يلغيه والجميع يرث من هذه التركة، خاصة وأن هذا الأب الذي كتب هذه الشقة لابنته المريضة التي توفيت هو الآن مريض وملازم للفراش من عامين؟ الأولى والصواب في حقه أن يفعل ذلك، وما فعله سابقا وقع منه على وجه الخطأ، ولعله إن استدرك هذا الأمر لا يحاسب عليه عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإسلام في نظام التركات وضعه القرآن الكريم وبينه وفصله، وكذلك النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا يجوز لرجل أو امرأة أن يكتب لوارث شيئا يخصه به عن غيره من الورثة. والله عز وجل يقول في كتابه آية حكيمة أرجو من إخوان المستمعين أن ينتبهوا إليها غاية الانتباه، لأن بعض الآباء يقول والله هذا الولد أو هذه البنت مريضة أو ضعيفة أو ليس عندها عمل كإخوانها. أنت أيها العبد لا تسير هذا الكون، وليس لك كلمة في هذا الكون، التدبير بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. واستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قول الله عز وجل هنا فليتقوا الله فيه توجيه جميل للغاية، ألا يخرج العبد لهذه الأسباب عن تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. فمرض البنت أو ضعف الولد أو فقر واحد منهما لا يجعل الإنسان يدخل في الحرام أو يقترف ما حرم رب العباد أو يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالعبد يتقي الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال من الشرقية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا دكتور، والله أنا قاعد في الأردن حاليا.
تفضل.
وحصل مشكلة بينه وبين زوجتي يعني.
نعم.
فحصل مفاجأة على التليفون وكده. فقلت لها انت طالق.
قلت لها في الهاتف يعني.
نعم
قلت لها في الهاتف.
في الهاتف اه.
وانت كنت في الاردن.
قالت لي ما ينفعش يا عم تيجي بطلق.
المهم
فجيت قلت لها انت طالق تاني في نفس الدقيقه يعني.
يعني كررتها مرتين.
قلت لها مرتين يعني. على في نفس الدقيقه يعني قلت لها مرتين في نفس الدقيقه.
نعم.
فكان اصلا يعني حصل مشاكل كده في العيله وكده يعني. هي عند يعني زعلانه عند اهلها يعني كده. فدلوقتي يعني عايز اعرف ايه يعني طلب واجع ولا يعني
طيب
خالص في يعني
طيب
لان
الاخ علي يقول طلقت زوجتي على زعل. هذه عبارته. قلت ماذا قلت؟ قال قلت لها أنت طالق. وأنا قلت له وهو يكلمني لا يوجد رجل يطلق من غير غضب منه أو مشكلة وقعت بينه وبين زوجته. بعض الناس يظن أنه لو كان متأثر شوية ولا غضبان أو ما إلى ذلك وقال لزوجته أنت طالق أنها لا تطلق بذلك. لا صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب الشديد. وقيل لا طلاق في إغلاق، فسر أهل العلم الإغلاق بأنه تنغلق على الرجل منافذ الفكر فلا يدري ما يقول. إنما أنت بتسألني الآن وتقول والله أنا كنت غضبان ولا زعلان وقلت لها أنت طالق، فالمرأة تطلق بهذا. المرأة تطلق بهذا، وأهل العلم لهم في ذلك تفسير. يقولون الإنسان إن بلغ به الغضب حدا لا يعرف من خلاله ما يقول ثم صدر منه الطلاق فامرأته لا تطلق بذلك. بلغ به الغضب غضبا شديدا حمله أن يقول دون قصد وهو يدري ما يقول. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. غضب غضبا شديدا ولكنه يدري ما يقول ويعرف ما يقول، فامرأته أيضا طالق في ذلك. فأنت كنت غضبان وزعلان وعارف أنك كنت طالق، فالمرأة تطلق بذلك. ولكني أود أن أقول في مثل هذه الحالة وأنبه إخواني، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، يعني إيه طلاقا رجعيا؟ دي مسألة اجتماعية لابد أن يعرفها الرجل وأن تعرفها المرأة. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا يعني طلقها مرة مثلا، دي تعد أول مرة، تعد المرأة طالق طلاق رجعي، وسأذكر معنى طلاق رجعي يعني. طلقها الثانية أيضا تعد المرأة مطلقة طلاقا رجعيا. طلاقا رجعيا يعني أنه يحق للرجل أن يراجع امرأته في فترة العدة دون أن يستأذنها ولا أن يستأذن أحدا من أوليائها ولا أن يقدم لها مهرا ولا أن يعقد عليها عقدا، بل الصحيح أن تبقى في بيت الزوجية بعد طلاقها وأن تتعرض لزوجها حتى يراجعها، ولا شيء في ذلك. ولا يحق لرجل أن يذهب لخطبتها لأنها في ذمة الزوج، ما زالت هي على ذمة زوجها الذي طلقها طالما أنها في فترة العدة. والله عز وجل يقول لا تخرجهن من بيوتهن كما في سورة الطلاق. طب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل اخ عبد الله. وطي التلفزيون لو سمحت شويه. اخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لفضيلة الشيخ معايا؟
ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما حكم العمل في البنوك الربويه سواء في قسم الائتمان او في الاقسام المساعده لنا سواء الخزنه او الاقسام التي تقوم بعمل الاقساط وخلافه؟
حاضر.
وفي حاله مثلا خروج عن المعاش المبكر والمبلغ اللي هناخده يعني ممكن الواحد يقدم دلوقتي معاش مبكر.
نعم.
فياخذ يعني معاش ومقابل هذا المعاش ومقابل مادي.
نعم.
للخروج على المعاش، فما طيب. حكم الـ 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 الاسلام في هذا؟
طيب حاضر. أخت أمال من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ بدي أسأل عن استخدام أشياء العين. أنا بداوم بشركة، أحيانا بضطر أستخدم لغرض يعني لشيء شخصي الورقة أو القلم أو حتى نشحن الخلوي. ما بعرف حلال أو حرام هذا الأشياء
من العمل العام.
أها
حاضر.
شكرا.
ابو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هلا فضيلة الشيخ.
تفضل.
والله معايا سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الاولاني بالنسبه لحلف اليمين، حلفت يمين ووقع يعني عليا.
يعني حلفت يمين طلاق ولا ايه؟
لا لا لا، حلف عادي.
حلف عادي.
والله
يعني تسأل عن كفارة.
كفارة، والله لم افعل شيء وفعلته.
طيب.
فيجوز ان انا اطعام العشر مساكين اتبرع بجمعيه في كفاله اليتيم.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني بالله فضيلة الشيخ. معايا الوالد مبتلى بالتدخين والله، وسنه ما يقرب ال 75 و80 تقريبا يعني. فما السبيل؟ لما انصحه كمان بيتعصب وحالته تبقى حاله يعني. السبيل ايه هنا؟
حاضر.
خيرا ان شاء الله. جزاكم الله كل خير.
حياك ان شاء الله. طيب عندي الآن أيضا سؤالان في مسألة العمل في البنوك الربوية والخروج على المعاش المبكر. الحقيقة يعني أشكر هؤلاء الرجال الذين يبحثون عن الحلال الطيب المبارك، وهم إذا أرادوا أن يخرجوا ويعني عليهم أيضا ولا حرج في هذا عن بحث عن بديل، ويجب عليهم عندما ييسر الله عز وجل لهم الأسباب أن يتركوا هذه الأعمال المحرمة. وأنا أنصحهم فأقول: من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وكم من أناس تركوا وابتعدوا عما حرم الله عز وجل، ففتح الله عز وجل عليهم أبواب الرزق والخير والسعة بسبب أنهم تركوا ما حرم الله تبارك وتعالى ورغبوا فيما عند الله عز وجل، فكان عندهم عوض من الله تبارك وتعالى كثير. ولكن هم الآن يسأل: طب أنا كبير في السن ولا أستطيع أن أعمل ولا أتمكن من التجارة مثلا أو العمل، استفد يا أخي بارك الله فيك من المعاش المبكر واخرج من الآن، ولا حرج عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا يدخل تحت باب الضرورة، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخ عبد الله من الأردن يقول: أنا قلت علي الطلاق، لن آكل في هذا المكان ثم أكلت فيه سهوا. وأنا سألته: يعني هل أنت تريد أن تطلق زوجتك؟ قال: لا، أنا أردت أن أحمل نفسي على عدم الأكل في هذا المكان. الحقيقة يعني الإنسان يريد أن يفعل شيئا، لماذا يقحم زوجته في هذه الأمر، في هذه المسألة؟ لماذا يقحم؟ ما الداعي لذلك؟ أولا أخطأ عدة أخطاء كما أنبه كثيرا على ذلك. حلف بغير الله، ولا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. أوقع نفسه في حيرة وشك وهو الآن يسأل، لأن بعض أهل العلم يقولون بأن المرأة قد تطلق بذلك، المرأة قد تطلق بذلك. ولكن على أقوال بعض المحققين وعلى ما درج عليه أهل الإفتاء في بلادنا هنا وفي غير بلادنا أيضا من باب التيسير على المسلمين، أن الإنسان إذا حلف بالطلاق ولا يقصد الطلاق ولا يريده، ولكنها كلمة جاءت على لسانه هكذا كما ذكر الأخ عبد الله لي الآن، كلمة جاءت على لسانه أراد أن يمنع نفسه، فعليه أن يكفر في هذه الحالة كفارة إيه؟ كفارة يمين. أبو محمد يقول بأنه قال لزوجته في الهاتف: أنت طالق مرتين في نفس الدقيقة كما قال، فأسأل: هل الطلاق واقع أم لا؟ نعم، وهي طالقة طلقة واحدة بذلك، لأن هذا أنت طالق تريد أن تؤكد هذا الطلاق، أو أن يعني كررت ذلك للتأكيد أو لتنص عليه أو لتبين لها العزم الشديد على ذلك. ولأنه لا يجوز ولا يصح للإنسان أن يطلق ثلاثا مرة واحدة، أن يطلق امرأته ثلاثا مرة واحدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، والثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بعد الثانية، قبل أن يفارق، إما أن يمسك بمعروف وإحسان أو يفارق أيضا بإحسان، وتقع الثالثة التي تبين المرأة بعدها. والإسلام إذا وسع الله عز وجل عليك وأعطاك مساحة وقال لك إن أردت أن تفارق الزوجة لأن العشرة بينكما فيها لون من ألوان الصعوبة، فليكن هذا الطلاق مرة واحدة. لماذا؟ لأن الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك إيه أمرا، فقد ترجع الأمور بعد ذلك، فلا تضيق على نفسك. الشاهد أنت قلت أنت طالق ثلاثا، فأنت طالق وكررتها مرتين، فهي طالق بذلك وتقع طلقة واحدة. وأقول يعني إن كان هذا الطلاق هو أول طلقة تقع على المرأة فكما فسرت آنفا ده اسمه طلاق راجعي، يحل لك أن تراجع زوجتك إن رغبت فيها بدون مهر وبدون عقد. احذروا من قول بعض الناس أذهب إلى شيخ عشان يحلل لي امرأتي، لا، كل هذا من الدجل. أنت تذهب وتأتي بزوجتك إن خرجت من بيتي الزوجية، ويستحب الإشهاد على الرجعة، تشهد اثنين من الرجال، تقول أنا طلقت زوجتي الطلقة الأولى وأشهدكم أنني راجعتها. هذا هو الذي يمكن أن تفعله فحسب في هذه الحالة. الأخت أمال من الأردن بتقول بأنها بتستخدم أشياء خاصة في مكان عملها كورق أو غير ذلك من العمل، ده يتبع الدولة فهي بتستفيد من هذه الأوراق. أنصحها وأنصح كل مسلم ألا يفعل ذلك وأن يتورع عن هذا الأمر، يعني الإنسان يتورع عن هذا الأمر ولا يقع فيه، لأننا لو سمحنا لكل واحد يعني يستفيد من هذه الأوراق ونحن ملايين بحمد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يبارك، لا في الحقيقة يعني خسرت الدول مبالغ عظيمة جدا وهي لا توافق على ذلك. الدولة أمنت هذا الورق لمصلحة العمل، أمنت ما أمنته ليخدم العمل، وبالتالي إن صرفته لنفسك أنت وصرفه غيرك أيضا لنفسه ضاعت مصالح الناس بعد ذلك. أبو عبد الله يسأل يقول حلفت يمين ووقع، يسأل إيه هي الكفارة؟ طبعا يمين عادي ووقع فيه ليس من طلاق، فيسأل يقول هل أتبرع الجمعية في كفالة يتيم؟ أقول له أولا ونكرر ونؤكد على هذا بشدة وكثرة، إن هناك يعني في مسألة كفارة اليمين إنك أولا تعتق رقبة وهذا غير موجود، إذا لم يوجد كما هو الحال عندنا الآن تنتقل إلى إطعام 10 مساكين أو أن تكسو 10 مساكين وأنت مخير في هذا. والقرآن الكريم نص على الإطعام، فأنت لما تذهب إلى جمعية خيرية مثلا لتعطيها هذا المال للأيتام قد تعطيهم هذا المال مالا ولا تطعمهم، فأنت لا حرج إن كان هؤلاء الأيتام من الفقراء أن تصنع طعاما وأن تقدمه لهم، أو أن تذهب إلى هذه الجمعية الخيرية وتعطيهم المال بعد تقديره وتقول أنا أود منكم القيام بهذه المهمة، أنا وقعت في يمين والكفارة أن أطعم 10 مساكين وأنا وكلتكم في ذلك. لابد من البيان في هذا، لابد من البيان في هذا. يسأل أيضا بعد ذلك يقول والده مبتلى بالتدخين وربما بلغ يعني 85 عاما الآن ويسأل ما السبيل. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. مشكلة الدخان دي مشكلة، ويعني لا شك إن المادة التي ذكرها يعني الأطباء في عصرنا الحاضر التي هي موجودة في التدخين وهي النكتين بتجري في دم الإنسان وربما يجد لونا من ألوان الصعوبة إن ترك الدخان، ولكن ترك الدخان سهل بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن يحتاج إلى عزم شديد قوي من الذي يقوم بهذا التدخين. يعني أنت اجلس معه كثيرا وتحدث معه في هذا الأمر كثيرا وقل له بأن هذا الدخان يؤثر عليك وقد يكون سببا في نهاية حياتك وأنت تلقى الله عز وجل على هذه المعصية وأنت مصر على هذه المعصية وإيمانك إن شاء الله يدفعك إلى ترك هذا الدخان. وبعدين يمكن أن يعني تجلسوا معه وتملأوا شيئا من فراغه، أو أن تعوضوه ببعض الأشياء التي دائما تكون يعني في فمه وقد يعني تغنيه عن هذا الدخان. اربطوه بذكر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، وجهوه إلى بيت الله عز وجل كي يجلس فيه، ولا يمكن لإنسان يجلس في بيت الله عز وجل ويدخن، وهذا يجعله يترك التدخين ولو على مراحل إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي بعض الأسئلة جاءت عبر الرسائل القصيرة لهذه الشاشة. السؤال الأول يقول: في فترة خطوبتي أقسمت إن أنا يحرم علي الزواج من غير هذه المرأة ولم يحصل نصيب، إن كنت يعني هذا قسم وقع منك فكفر عن كفارة يمين عن هذا اليمين الذي حلفته، وتزوج بعد ذلك بمن شئت من النساء. تسأل امرأة من العراق عن تنظيف الحاجب، هذا جائز؟ نعم تنظيف الحاجب جائز، ولكن نحن ننهى فقط كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أخذ شعر الحاجب، عن أخذ شعر الحاجب. فإن كنت تريدين بالتنظيف الحاجب يعني أخذ شعر من الحاجب، وأنا لا أعتبر هذا من النظافة في شيء ولا علاقة له بالنظافة، فهذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن إيه؟ من يفعل ذلك، لعن من يفعل ذلك، لعن المرأة التي تقوم بهذا الفعل، ولعن المرأة التي تفعل هذا الفعل في غيرها، لعن الله النامصة والمتنمصة. هذا نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عندنا بعض الأسئلة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يقول: في هذا ظرف مكان وبالغدو والآصال ده ظرف زمان، فهل نفهم من ذلك إن إحنا نعمر المساجد في هذين الوقتين؟ لا شك ولا حرج في هذا أبدا، وهذه الآية فيها دفع أيضا إلى هذا، وإن كان الأمر بالذكر ليس مرتبطا بالبقاء في المسجد، فهذا الذكر مطلق، عليك أن تذكر ربك سبحانه وتعالى بالغدو والآصال سواء كنت في بيت الله عز وجل أو خارج بيت الله تبارك وتعالى. الأخ اللي كان يعني خاطب وحصل يعني بينه وبين مخطوبته بعض الأمور التي لا تليق، فنقول له عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وألا يعني يتحدث مع أحد من الناس في هذا الأمر، ولكن عليه طبعا أن يواصل سيره مع هذه الفتاة وعليه أن يتزوجها. أجبت على الأسئلة المتعلقة بمسألة يعني البنوك، وسؤال أمامي الآن: أنا رجل مدخن للأسف وأمي تدخن وأنا أعطي أمي السيجارة، هل هذا عقوق؟ الحقيقة نعم، إعطاؤك إياها السيجارة هذا من العقوق، لأنك تضرها بهذا الفعل الذي أنت تفعله. يا أخي بارك الله فيك، كف عن هذا التدخين، وساعد والدتك في أن تكف أيضا عن هذا التدخين. أنا في الحقيقة يعني إذا خلوت كده وبيني وبين نفسي أتعجب كثيرا، ولا أتصور امرأة تدخن، يعني لا أستطيع أن أتصور امرأة تدخن، يعني ولا أقول بأني أو أقلل من التدخين بهذا بالنسبة للرجال، لا، هو للرجال وللنساء على حد سواء، ولكن يبقى للمرأة يعني مهمة أخرى، وظيفة أخرى، هيئة أخرى، يعني شكل آخر، المرأة يعني للرجل يرغب فيها وغير ذلك. وهذا التدخين له آثاره القبيحة المعروفة لدى كل إنسان، والمدخنون أكثر الناس معرفة بآثار التدخين السلبية، فليكف هذا السائل عن التدخين، وليمنع أمه عن التدخين، وليعطيها وليبر بها شيئا آخر بعيدا عن التدخين. هل يجوز قراءة القرآن في العزاء؟ نقول هذه من البدع. الناس اليوم بعد ما يدفنون الميت يقيمون سرادقات ويجلسون في أماكن للعزاء ويستخدمون مقرئ أو اثنين أو أكثر ويفعلون ما يفعلونه اليوم، ونقول بأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس اليوم، ولعل إخواني الذين يشاهدونني الآن يوافقونني على ذلك، يتباهون بهذه المسألة، أخرج المسألة خرجت النهاردة من حيز أمر أنا أفعله وقد يعني فعله ربما بعض الناس يعني رغبة منهم في نفع الميت بشيء، والصواب أن هذا لا ينفع الميت بشيء. خرج هذا الأمر إلى أن يكون لون من ألوان المباهاة والتباهي والمفاخرة بين الناس، ولا شك أن هذا غير جائز. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نبعد عنا هذه الآفات والمنكرات والبدع بشتى أشكالها وهيئاتها وألوانها. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.